الحمد لله الذي من علينا بالإسلام وهدانا للإيمان وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين ومنة للمؤمنين ومحجة للسالكين وحجة على المعاندين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وهدى وتقى. وقفنا فيما سبق في تفسير سورة المزمل عند قوله تعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، بعد أن أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بالعبادة وتلاوة القرآن والتزود من الخير الذي أمره به الذي يعد تهيئة للدعوة إلى الله جل وعلا، أمره بالصبر في هذه الدعوة التي سيلاقي منها الأذى من المشركين. قال سبحانه: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. واصبر، هذا هو فعل أمر معطوف على قوله: فاتخذه وكيلا. من اتخذته وكيلا أمرك بالصبر أيضا، أي فاصبر يا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما تسمعه من المشركين من الأذى الذي يخرج منهم. ولذلك أخبر الله جل وعلا في كتابه أن هؤلاء المشركين وقفوا في وجه الدعوة النبوية موقف الحاقد الحاسد المؤذي، ووسموه عليه الصلاة والسلام بصفات سيئة تليق بهم، فوصفوه بأنه ساحر وبأنه كاهن وبأنه شاعر وبأنه مجنون، وكل ذلك جاء في القرآن الكريم. ووصفوا ما جاء به وهو القرآن الكريم، وصفوه بأنه أساطير. قال سبحانه في سورة الفرقان: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. رد الله تعالى عليهم بقوله: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، بمعنى أن الله جل وعلا حينما يسوق شبهة لهؤلاء المشركين في القدح في النبوة أو في القرآن يأتي بالرد مباشرة ما يتأخر. فإذا هذه حجج واهية وشبهات مدحوظة من المشركين يرد الله تعالى عليهم فيها بها. ولهذا قال تعالى في آية أخرى مسليا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لا يصير في صدره شيء، قال: ولقد استهزئ رسل من قبلك ولقد برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. رد الله عليهم بآية: قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. إذن سبب إعراضهم، سبب استهزائهم، هو إعراضهم عن ذكر الله جل وعلا. فالذي يتأمل كتاب الله جل وعلا حينما يقرأ شيئا عن المشركين فإنه سيجد الرد مباشرة من الله جل وعلا عليهم في هذا. قال: واصبر على ما يقولون من الأذى الذي تسمعه منهم، ولا يكون ذلك رادعا لك وموقفا عن الاستمرار في الدعوة، بل استمر. ولهذا قال تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. قال هنا: واهجرهم هجرا جميلا. الهجر هنا هو الترك والإعراض عن أذيتهم، لا تؤذيهم مثل ما يؤذونك، بل اصبر على أذاهم وتحمله واستمر في دعوتك. ولهذا قال تعالى في آية أخرى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. تارة سماهم جاهلين وتارة سماهم مشركين وغير ذلك، وهذه أوصافهم، لأنهم جهلة لا يعرفون الحق وأكثرهم للحق معرضون. ولهذا تقرؤون في القرآن الكريم آيات متعددة أوصى أوصى الله تعالى بها نبيه محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم بالصبر، قال: واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. وسلاه أيضًا بإخوانه الأنبياء فقال: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، لأن تحمل الدعوة شاق وعظيم، فلا بد من الصبر والتحمل فيه حتى نصره الله تعالى عليهم. قال هنا: واهجرهم هجرا، وأكد الهجر بالمصدر، قال: واهجرهم هجرا، هجرا هذا مصدر مفعول مطلق مصدر، وسماه جميلا، واهجرهم هجرا جميلا. الهجر الجميل هو الذي ليس معه أذى، بمعنى أن الإنسان الذي يهجر إنسانا فلا يؤذيه، فالله تعالى أمر نبيه أن يهجرهم بمعنى يتركهم ويعرض عنهم ولكن لا يؤذيهم. وليس معنى هذا الإعراض والهجر هو تركهم بالكلية، كلا، إنما ترك أذيتهم، أما دعوتهم فتستمر مع أذيتهم، أما دعوتهم إلى التوحيد وإلى الإسلام وإلى الاستجابة لله ولرسوله فلا تترك، إنما الذي يترك هو أذيتهم. واهجرهم هجرا جميلا. ولهذا نجد في القرآن الكريم أنه جاء بالتعبير بالهجر الجميل والصبر الجميل والصفح الجميل. جاء بالهجر الجميل في الدعوة في هذه السورة وهي سورة مكية، وجاء في السورة المكية أيضا وهي سورة الحجر جاء فيها الصفح الجميل. والصفح الجميل هو الذي لا جزع، هو الذي لا عتاب فيه. الصفح الجميل هو الذي لا يعاتب فيه الإنسان أحدا، يصفح عنه ولا يعاتبه في ذلك، فاصفح الصفح الجميل، سماه جميلا. وسمى الصبر أيضا في قصة يوسف عليه السلام بأن الصبر الجميل. الصبر الجميل هو الذي لا تسخط فيه، هو الذي لا جزع فيه، هو الذي لا غضب فيه. في هذا الأمر إنسان يصبر على ما يأتيه من البلاء ومن المصائب حتى يتحقق له الأجر من الله جل وعلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. ثم سلى نبيه عليه الصلاة والسلام وطمأن قلبه وقال: ذرني والمكذبين. وذرني والمكذبين أي اتركني والمكذبين. الواو الأولى معطوفة والثانية ليست عطف، إنما هي واو المعية، لأنه لا يصح أن تكون معطوفة على ذرني، يعني اتركني والمكذبين، لا، هو وذرني والمكذبين. الواو هنا واو عطف الأولى، والثانية هي واو المعية، أي أنا الذي سأعاقب هؤلاء المكذبين الذين كذبوك. ولذلك جاء كما في السير أن غزوة بدر جاءت بعد نزول هذه الآية، هذه السورة، فأذاقهم الله تعالى سوء العذاب، صناديق قريش الذين كذبوا محمدًا صلى الله عليه وسلم في هذا. وقال: وذرني والمكذبين. والمكذبين هنا قال وضع الاسم الظاهر موضع المضمر، ما قال وذرني وإياهم، وذرني وإياهم ويستقيم المعنى، لكن قال وذرني والمكذبين، عبر بالاسم الظاهر عن المضمر هنا، وذلك لذلك لإثبات سبب الحكم عليهم الذي كذبوا به، كما تقدم في الآية: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، وحقت عليهم لعنة الله، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ويكون أيضا سببا عاما لمن يأتي من بعدهم ويتخلق بأخلاقهم في الكذب، فإن الله تعالى قد توعده، فالذي توعده وتولاه أمره هو الله، كما قال هناك في سورة المدثر بعدها: ذرني ومن خلقت وحيدا فأنا الذي سأعاقبه وسأنزل به العقاب الأليم، اطمئن يا محمد ولا يضيق صدرك بما يقولون، لا يضيق صدرك كما جاء في آية أخرى في سورة الحجر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. هو بشر عليه الصلاة والسلام وهو معصوم، لكنه يحب أن يهتدي الناس، فإذا دعاهم ولم يستجيبوا حصل في صدره شيء من الحرج والضيق، كما قال تعالى في آية أخرى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، وقال: فلا يكن في صدرك حرج، يعني مما تسمع منهم، استمر في هذه الدعوة واصبر وقم بواجب العبادة التي أمرك الله تعالى بها، فإن الله تعالى محقق لك النصر. ولهذا جاء في الآية في سورة الفتح الامتنان من الله تعالى على عباده: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته ويهديك صراطا وينصرك الله نصرا عزيزا. أكده أيضا بالمصدر: وينصرك الله نصرا. فالله تعالى وعد ووعده لا يخلف لنبيه. وذرني والمكذبين أولي النعمة، يعني أهل الترف، كانوا في ترف وكانوا في نعيم ونعم من ربهم جل وعلا، أنعم عليهم فكذبوه وأعرضوا عن كتابه. والله تعالى قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال: من أعرض عنه، يعني عن القرآن، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. وعبر هنا بفتح النون، قال: وذرني والمكذبين أولي النعمة، بفتح النون هنا، وهي اسم من التنعم والرفاهية والعيش والرغد، يعني لا ينقصهم شيء في هذا، لا ينقصهم شيء، وصحة في الأبدان ورغد في الأنعام. وأما الكسرة، النعمة بالكسر، وهي ما يتنعم به أو ما يتنعم به الإنسان من المطعم والمشرب والملبس ونحو ذلك. فهؤلاء كانوا في رفاهية وكانوا أيضا في رغد من العيش والترف، ولكنهم كذبوا أولي النعمة. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، يعني اتركهم وقتا قليلا. وهذا مما يؤيد أن غزوة بدر جاءت بعد نزول هذه السورة، فكانت المدة يسيرة إلى أن أهلكهم الله تعالى وهم صناديد قريش، وكان في ذلك السعادة لأهل الإسلام والبشرى للنبي عليه الصلاة والسلام. وقال: ومهلهم قليلا، لا يطول المقام. وحذف هنا ومهلهم قليلا، أي شيء قليلا؟ ومهلهم قليلا من الزمن، قليلا من المدة، فنزل بهم العذاب وحل بهم العقاب من الله جل وعلا. هذه الآيات، هاتان الآيتان الكريمتان فيهما فوائد، من الفوائد أيضا الحث على الصبر والتحلي به على الدوام، فإنه خلق عظيم، والله تعالى جعل أجره ممتدا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن الفوائد في هاتين الآيتين أيضا البشرى للنبي عليه الصلاة والسلام بالنصر الذي أيده الله تعالى به. ومن فوائدها أن الله تعالى يعاقب المكذبين الذين كذبوا بالله وكذبوا بآياته وكذبوا برسله وكذبوا بالجنة والنار وكذبوا بالبعث والنشور وحل عليهم العقاب. هذا ما تيسر، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على طاعته، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها واجتماعها وائتلافها. صلى الله وسلم على نبينا محمد.